بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 10. وصلنا إلى زيارة ملكة سبأ لسليمان الملك، وشفنا قد إيه انبهرت بالعظمة والحكمة والملك اللي عايش فيه سليمان، وقلنا أن ربنا يسوع له المجد خد الحكاية دي عشان يقول لنا إذا كانت ملكة سبأ سافرت كل ده عشان تزور سليمان، هو ذا الآن أعظم من سليمان. يعني قد إيه الواحد بيعمل مجهود عشان يوصل لربنا يسوع له المجد ويتمتع بالقعدة معاه. إذا كان زمان في ناس سافرت أميال وجابت هدايا غالية لمجرد تقعد ساعات مع سليمان. عدد 13 يقول: وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان. أعطاها كل مشتهاها عدا ما أعطاها إياه حسب كرمه. إذا كان سليمان اللي في المرحلة دي بيتشبه بالمسيح، قد كده كريم، يعني كل اللي طلبته خدته وخدت أكتر من حسب كرمه بقى. الكلام ده بالأولى ينطبق على اللي يجي ربنا يسوع. لما تروح للمسيح له المجد في الصلاة يعطيك كل ما تشتهي. طبعا الإنسان الروحاني اللي هيروح لربنا بيشتهي شهوات روحية، يشتهي الحكمة، يشتهي التواضع، يشتهي التعزية، يشتهي التوبة، يشتهي نقاوة القلب، ثم يعطيه ربنا حسب كرمه. فتبص تلاقي خد حاجات هو ما طلبهاش، زي ما سليمان اتكلم مع ربنا قال له عاوز حكمة، قال له خد الحكمة وخد كمان اللي ما طلبتوش. ملكة سبأ جاية تطلب طلبات محددة، قال لها خديها وخدي فوق منها كمان حاجات حسب كرم الملك. إذا المعطي فبسخاء. لما الواحد يتعود يدي الناس بسخاء ياخد من ربنا بسخاء. الذين يزرعون بالبركات بالبركات يحصدون. في واحد طبيعته لما حد يطلب منه حاجة يأطر عليه ويفاصل كتير ويديله أقل جدا من طلبه، وفي واحد بطبيعته اللي يطلب منه حاجة يديله اللي طلبه ويعطيه أكثر مما طلب. طبعا كل شيء بحكمة، وما أقصدش التعامل مع الفقر، أقصد التعامل مع عامة الناس. تبقى أنت متوقع شيء تأخذ أشياء إذا كان اللي قصادك كريم. والشخص الكريم يتمتع بكرم الله، الشخص اللي بطبعه سخي يتمتع بسخاء الله في كل شيء. فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. الجزء اللي جاي بيورينا قد إيه الملك سليمان كان غني غنى عجيب، وكان عنده ذهب بلا ثمن، حتى إن الذهب كان زي النحاس من كتر ما كتر. وشجر الأرض اللي هو أغلى شجر بقى زي الجميز اللي هو أرخص الشجر من كتر كترته. فده يورينا غنى سليمان وعظمته. ندخل على إصحاح 11. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. إصحاح 11 هو بداية انهيار سليمان. يعني 10 إصحاحات نسمع عن سليمان كلام مبهج. رجل تشبه بأبوه داود، رجل صلى، رجل حط قلبه في بناء بيت ربنا، رجل كرس حياته لمملكته، راجل شاف المسيح بعينيه مرتين، مرة في جبعون ومرة بعد ما دشن الهيكل، وحاجة عظيمة جدا، تقوى غير معتادة في الشباب. وبعدين نفاجأ أن هذا الشخص يسلك سلوك يعني بعيد تماما عن الشخصية دي. ودايما يجي سؤال كده، منين سليمان أحكم واحد ويقع في خطية زي كده؟ يحب نساء غريبة وهي الحكمة ما تقولوش كده غلط. ده معناه أنه حتى لو الإنسان ارتقى في الطريق الروحي ده مش معناه أنه معصوم من الخطأ، وممكن على قد ما طلع ينزل ويتهبط تاني على الأرض. وعشان كده من يظن أنه قائم فليحذر لألا يسقط. في ناس عندها اعتقاد أن اللي آمن بربنا لا يمكن يرجع يغلط تاني. طبعا الكلام ده مش منطقي ومش كتابي. هو في أعظم من سليمان في إيمانه ومحبته لربنا في الأول؟ ده إيمان قوي جدا ومحبة شديدة جدا وصلوات حارة وذبائح بلا عدد وقلب مكرس، وربنا يعني اداله اللي ما ادهوش لحد انه يبني هيكل سليمان، ومع هذا سقط سقوطا عظيما وكاد يهلك. الحكاية دي لازم نبصلها بإمعان، لأن بعض الناس الشيطان بيحاربها فكرة إيه؟ يعني الإحساس بالبر الذاتي، أنا بقيت كويس، أنا مش معقول هعمل الخطايا اللي بيعملوها الناس، أنا أبعد ما يكون عن الضياع وعن الفساد، أنا دلوقتي في حالة مستقرة، أنا بقالي سنين بخدم ربنا، أنا بصلي كتير. مع هذا الإحساس ممكن يدخل الشيطان ويلعب لعبته ويضيع الإنسان خالص. إذا كونك حكيم أو إنسان تقي ده لا يعني أنك أنت معصوم من الخطأ، لا، ممكن تغلط وتغلط جامد، وممكن الحكمة تفارقك لأنها حكمة نازلة من فوق. فالحكمة اللي نازلة من فوق محتاجة قلب متواضع، أول ما القلب يتكبر الحكمة تفارقه. فما نستغربش أن سليمان الحكيم وقع في غلطة لا يقع فيها الجهال، لدرجة سليمان أكثر واحد كتب عن العلاقة بالوثنيات وقد إيه دي حاجة وحشة في سفر الأمثال صح 5 و6 و7 بالذات، يتكلم عنها ويسميها المرأة الأجنبية، يقصد خطية الزنا، ويحذر الناس كلها يقول له حاسب من المرأة الأجنبية لأن شفتاها كالشهد في الأول لكن في الآخر تبقى أفسنتينا مرارة وكسيف ذي حدين، ويوصف قد إيه الخطية دي وحشة والشهوة وحشة. إذا كان كتب الأمثال في عز شبابه الواحد يتعجب بالأكثر، يعني أنت قلت الكلام ده يا سليمان وحذرت الناس منه من الخطية دي ووقعت فيها، بقيت تنصح كل الشباب وكل الرجالة حاسبه من الوثنيات والعلاقة بغير المؤمنات وانت ذاتك تقع فيها. ولو كان كتب سفر الأمثال متأخر يبقى كان نوع من يعني الدرس اللي تعلمه بعد ما تاب، وبينبه الناس كلهم يقول لهم في الأول تبقى حكاية زي الشهد وفي الآخر تبقى مرة كالأفسنتين. أحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة، برضو الواحد يستغرب أنت يا سليمان أكتر واحد اتمررت من يعني زوجات أبيك، لأن داود النبي لما تجوز كذا واحدة هو ده سبب المشاكل كلها. سليمان كان ابن بتشبع، لكن في أدونيا في أبشالوم، في دول ما كانوش أصحاب ما كانوش حبايب، وكل أم كانت عاوزة ابنها ملك، وطبعا كان في نوع من العداء بين الولاد دول. يعني انت جربت ازاي القصة دي مؤذية، وان كان داود تاب في حياته ما تابش على حاجة قد الحتة دي لانها جابت له مشاكل كتير. طب زي ما تعلمت من داود ابوك الصلاة والتقوى والتواضع وحب ربنا، مش تتحذر من الخطية دي؟ يعني ابوك يتجوز 7 مثلا، انت تتجوز 1000، ده كلام حاجة غريبة جدا. طب انت خدت حكمة حتى ابوك لم يقال انه خدها، فين الحكمة دي؟ راحت فين الحكمة؟ احب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. بنت فرعون دي خدها في الاول، وكانت اشارة لارتباط المسيح بالامم مستقبلا، ان ربنا يسوع يتزوج بنت الامم. بمعنى ايه؟ بالمعنى المجازي طبعا، أن المسيح له المجد يعني يبقى ملك للكل مش لليهود بس. إنما خد بقى مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدانيات وحسيات، كل دي شعوب وثنية، كل دي شعوب وثنية. من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وهنا بقى نقف شوي، إيه المحبة دي؟ التصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. كلمة محبة في الإنجيل لا تعني دايما حاجة مقدسة، إنما أحيانا تعني ما يعنيه الشباب في لغتهم. تلاقي شاب مراهق كده يقول لك بحب فلان، يا ابني ده مش حب، دي عاطفة هوجاء، دي انفعالات مؤقتة، دي شهوة متخفية، وهو ده حب. فين العقل؟ تحب واحدة مش بنت ربنا وهو انت في سن حب؟ طبعا واحد زي سليمان يقول له فين عقلك، ما انت مرتبط، وانت لما تفضل تحب فلانة وتحب علانة وهو ده حب، فين الحب بقى اذا كنت كل يوم مع واحدة؟ الشيطان ساعات يسمي العاطفة حب، بينما العاطفة مش حب. الحب ده وصفه الكتاب انه تضحية وتعب ووفاء والتزام واخلاص وعطاء انما الكتاب عمره ما قال الحب عاطفة. صحيح في حتة قلبية كده تحب الرب من كل قلبك، لكن لازم كمان معاها من كل فكرك ومن كل قدرتك. فالناس بتخلط بين العاطفة والحب. الحب ده مش موضوع نفسي، ده موضوع بالإرادة. لما ربنا قال أحبوا أعداءكم، يجوز عاطفتك لسه واقفة، إنما قال أحسنوا إلى مبغضيكم، موضوع مش بالمزاج. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، في عمل في الموضوع، هو ده الحب. اتعب مع الناس، استحمل الناس واخدم الناس وصلي للناس، هو ده الحب. إنما تقول لي نفس ملياش نفس والحكاية بالنفس، وهو النفس ده هو الحب. الحب أكبر من كده كثير. فيقول التصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، زي بالضبط لما تلاقي شاب مراهق ماشي وراء قلبه عمياني كده، ماشي وراء عاطفته، تقول له يا ابني مش كده، احسبها بعقلك حتى، يعني ربنا مش مبارك والعقل نفسه مش مبارك الكلام ده، ده كلام غلط، العاطفة دي هتتغير. وبعدين تلاحظوا بقى ايه، العاطفة لا تكتفي ابدا، ما هو لو كان فيها كفاية كان خد واحدة اتنين، انما هنا ما بيخلص. ليه؟ لان العاطفة كده، العاطفة عبارة عن بير ملوش قرار، بير ملوش قرار. فتلاقي الشاب من دول لو مشي وراء قلبه ما يعرفش يستقر، ما يعرفش يرتبط ابدا، ما يعرفش يدي كلمة. أنا عمال أقول شاب شاب، الحياة سليمان ما كانش شاب في الوقت ده، للأسف كان كبر، يعني وهو شاب كان عاقل، ولما كبر لخبط آخر لخبط. معلش احنا لازم نشد عليه شوية النهاردة، إنما يعني ربنا يرحمنا ويرحمه، وبرضه كان له توبة. كانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، يعني بعد ما كان بيتجوز بعدين بطل يتجوز بقى ما بقاش عيب. فأمالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آله أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إله كقلب داود أبيه. عاوز أكلمكم عن مداخل الشهوة، لأن طبعا الباعث ورد كله شهوة، ده مش حب. الشهوة الشيطان يديها اسم شيك كده، هو كلمة المحب، لكن دي شهوة، والشهوة هي اللي ما بتشبعش. عشان كده ربنا يسوع له المجد بأسلوبه النقي الرائي، يقول للسامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الحب اللي بجد الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. اللي يمشي وراء شهواته لا يشبع أبدا، يعطش أيضا، ما يكتفيش أبدا. إنما اللي يمشي في محبة صادقة يشبع ولا يعطش. الشهوات دي شيء خداع، في الأول زي طبق الأكل كده شكله حلو، إنما بعد كده يجي تسمم، منه. والشهوة تخدع الإنسان بصور مختلفة. يعني سليمان إيه اللي خدعه؟ يجوز اللي حواليه قالوا له ما احنا عاوزين نجامل ملك بني عمون، وهو عاوز يتقرب إليك ويجوزك بنته. هو عاوز بس ربنا مش عاوز. يقول طب وماله، لزوم السياسة ناخد بنته. طب برضو ملك صيدون له علاقات طيبة معانا وعاوز يجوزك بنته، طب وماله ناخد بنت ملك صيدون. طب الحسيين، طب العمونيين، الله ايه الشغلانة دي؟ مترجعش تسأل ربنا، ده ارتباط، ده انت مرتبط بربنا، انت محجوز بربنا. فأول غلطة هنا ان احيانا الواحد يجمل الصورة ويهون على نفسه الخطأ بحجج. يقول اعمل ايه، انا مضغوط علي. مضغوط عليك؟ طب ما مضغوط عليك يبقى مالكش في ربنا، مش من حقك تقف قدام ربنا بقى. اذا كان ربنا مالوش ضغط عليك والناس ليهم ضغط عليك، يبقى انت مش بتاع ربنا. ففي ناس تتحجج بحجج، وفي ناس تتعذر باعذار. يعني ايه؟ ممكن سليمان يستأمن شيخوخته، يقول احنا كبرنا على اللخبطة دي. في ناس تتصور انه حرب الشهوة دي بتاعت الشباب الصغير، فيبتدي يتفرج على حاجات وحشة او يتساهل في العلاقات ويقول لك ما انا كبير. كبير؟ طب ايه رأيك سليمان وهو كبير ابتدى الغلط، وهو شاب لانه كان بيصلي كتير ما سمعناهوش بيلخبط ابدا، ولا فكرش يتجوز اكتر من واحدة ولا الحاجات دي. في شيخوخته بقى يفكر. ليه؟ لانه بعد عن الصلاة وعن الهيكل وعن الحكمة. اذا السن عمره ما كان مانع للخطية، والشهوة ما تعرفش سن. حرب الشهوة ممكن تيجي في اي سن. ممكن كمان غلطة تانية تكون دخلته في الشهوة لزوم العظمة، لان الملوك في زمن سليمان كانوا يفتخرون بعدد النساء. جزء من ثروتهم انه يعني يتباهى بعدد الملكات والسيدات والكلام ده. فيجوز مش الشهوة اللي بتحركه بس، العظمة بتحركه، بس النتيجة واحدة، كله غلط. اما خضوع للناس، اما خضوع لشهوته، او تبرير لموقفه، او استأمن جسده واستأمن سنه وقال انا كبرت على الحاجات دي. في خداع اخر حصل، ان سليمان قال انا هتجوزهم بس ايه، همشيهم ورايا، هم اللي يمشوا ورايا يعبدوا ربنا بتاعي. مع أن سليمان قوي جدا وقادر على إقناع أي حد وراجل حكيم والناس كلها بتلجأ له في الحكمة، إنما مين اللي كسب؟ هم اللي كسب. أملنا قلبه. النهاردة في شاب بيقول إيه، أنا أحبها وخليها تمشي وراي. لا، ما تعملش فيها شاطر، أنت اللي هتمشي وراها، لأن اللي يمشي بره ربنا يضعف خلاص، ما يبقالوش قوة ولا تأثير. فهذا سليمان العظيم الحكيم أملنا قلبه عن عبادة الله. الواحد يتعجب قد كده الشهوة قوية. قوية لما تغلب الإنسان تعميه، في تعبير في سفر الأمثال، تخليه كالسور الهائج، زي الطور الهائج مش شايف قدامه. فهنا سليمان الواحد يستغرب، انت اللي قعدت تعلم الناس تمشي ورا كلام داود وكرائم موسى النبي، واحذروا من عبادة الأوثان، ويا رب في الهيكل يقول له يا رب احنا لا يمكن نعبد اله اخر، واي وثنية في بلادنا لازم نكسرها. يبني بعد كده معابد للاوثان ويدخل يبخر للاوثان، كل ده ايه؟ عشان يرضي الستات اللي معاه، كل واحدة لها طلب وهو مش قدهم، مش قادر عليهم. اللي استطاع يملك اعظم مملكة، اعظم مملكة في زمنه، ويستطاع أن يحكم على العالم كله في زمنه، لم يستطيع أن يغلب شهوته أو إحساسه بالعظمة. عشان كده الكتاب قال مالك روحه خير من من يملك مدينة. يا ريتك عرفت تملك نفسك، كان أحسن من ده كله. نقراها تاني، شوفوا. يقول فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السرار، فأمالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراءت آلهة أخرى. على فكرة سليمان معش كتير. سليمان مات صغير 60 سنة، وفشيخوخته دي في الخمسينات، يعني نسبيا بالنسبة لحياته، لأن هذا الانحراف كان أحد دواعي أنه يعني ما يعيش كثير، وكانت قلة عقل منه، فما كانش معاش زي أبونا إبراهيم وزي إسحاق ويعقوب، الناس دول كانوا بيعيشوا كثير، لكن داود معاش غير 70 وسليمان 60. ويعتقد أنه ده جزء من المشكلة بتاعتهم، أن هم سمحوا لدخول أكثر من علاقة في حياتهم. أملنا قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب. لا يمكن واحد يمشي مع مزاجه وعاطفته وبعدين يقول بحب ربنا من كل القلب، بيخدع نفسه. الوحيد اللي يقدر يدي قلبه لربنا هو المتزوج الزواج المسيحي الحقيقي، اللي مرتبط بعروسة واحدة من إيد ربنا، أمين مع ربنا وأمين مع مراته يمشي، أو البتول اللي ادى حياته كلها لربنا. إنما اللي هيشتت عاطفته هنا وهنا بعد كده يقول أنا بحب ربنا، ربنا ما بيضحكش عليه. أملنا قلبه تعبير مهم، لأنه ممكن الواحد يبقى قلبه حلو فترة وبعدين حاجة تميل قلبه كده، حاجة تزغلل عينيه. أملنا قلبه يعني قلبه كان كاملا، كان مستقيما في الأول وبعدين انحرف تعوج. إذا ما حدش فينا يظن في نفسه أنه لأنه بقاله سنين ماشي كويس مش ممكن يضيع، لا ممكن، لازم تخاف على نفسك مهما كنت كبير. ما ظنش فينا حد في حكمة سليمان، ما ظنش فينا حد في نقاوة قلب داود. داود انحرف في وقت وسليمان انحرف فترة طويلة. إذا الواحد يخاف على نفسه. الخوف على النفس لوحده حكمة، حكمة كبيرة أوي. بينما الإنسان اللي يأتمن نفسه ويظن في نفسه أنه بعيد عن الغلط يقع في حاجات وحشة. لم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. واحد يقول يعني هو خدها منين؟ ما هو خدها من أبوه، ما أبوه هو اللي علمه الكلام ده. شوفوا ربنا من رحمته، لأن داود تاب توبة صادقة لم يعد يذكر له الله خطيته، وإنما يذكر إيه؟ نقاوته. ربنا طيب وحنين، لما يلاقي الواحد تاب توبة صادقة فعلا لا يذكر له خطاياه وإنما يذكر له جهاده ونقاوته، ويقول قلبه كامل، قلبه كامل بالتوبة. فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين، أشهر الآلهة الوثنية في الزمن ده. عشتاروت دي اللي يسموها أفروديت بتاعت آلهة الجمال أو آلهة الخصب، وملكوم دي ملك، ملك جهنم، آلهة العمونيين، ودي عبادات كانت مرتبطة بها الزنا. يعني الوثنية في الوقت ده جزء من عبادة الوثن الزنا، وده يورينا قد ايه دي عبادة الشيطان. الشيطان يخلي الناس يعبدوا التماثيل، ومنها يخليهم يقعوا في الإباحية فيعبدوا الجسديات، ولما الإنسان يعيش في جسديات يتعمي خالص، يبقى زي الحيوان، لأنه عايش في كل في الحياة الجسدية خلاص، بدل زي الحيوان يموت مش هتفرق بعد كده. لدرجة ملكوم ده كان له طقس غريب جدا، كان التمثال بتاعه من النحاس ومجوف من جوه، ويولعوا النار من جوه، وإيدينا حاس تبقى سخنة جدا، يحطوا عليها العيل من دول يتشوي الطفل، يبقى الأب بيقدم ابنه عشان يشويه على النار، ويفضلوا يصوتوا ويرقصوا عشان ما يسمعوش صراخ الطفل وهو بيموت. شوفوا الشيطان بيعمل ايه، علمهم الفساد والزنا وقتل الأولاد. وبعدين بعد كده يطلع واحد يقول لما يباد الوثنيين او تباد الشعوب دي، طب ربنا شديد ليه؟ شديد دي دينونة. انت متصور ايه في ناس لغت عقلها وبقت عايشة زي الحيوانات وبتذبح اولادها وبتحرقهم؟ لما يبيدهم الله تيجي تقول ربنا شديد ولا قاسي؟ قاسي ازاي؟ ده غضب ربنا على الشر، لازم يحصل دينونة في الاخر، لازم هلاك للشر. تصوروا سليمان الحكيم يوصل انه يعمل كده، هو ما عملش كده بايده، ما قدمش اولاده، ما تسمعش عندي، انما ذهب وراء عشتاروت الهة الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين وعمل الشر في عيني الرب. شاركهم العبادة، ودي أصعب خطية في الزمن ده، عبادة الأوثان أصعب الخطايا. عمل الشر في عيني الرب، كيف سقط هذا الجبار؟ يعني المرة اللي فاتت ولا اللي قبلها كنا بنبص له بإعجاب ونقول له يا بختك يا سليمان، شفت المسيح بعينيك وسمعت صوته بودانك، يا بختك قدرت تصلي ليلة كده طول الليل، قدرت تقدم كل الذبائح دي بحب، خليت قلبك كامل لدرجة 7 سنين ونص ما وراكش غير تبني هيكل سليمان، صرفت عليه مليارات وما استخسرتش. كل دي فضائل في سليمان بنتعلمها. النهاردة بنبص له ونقول له ايه اللي جرى لك بقى؟ ايه اللي وقعك الوقعة السوداء دي كلها؟ ايه اللي حصل لك؟ ازاي الشيطان يلعب بيك كده؟ صدقوني حكاية سليمان من الحكايات اللي تخلي واحد يخاف، يخاف على نفسه، لأنه الخوف يعني يحمي الإنسان. في هذا الزمان الخوف قل، يقول ليس خوف الله قدام عيونهم. في ناس بقى قلبها جامد وعندها ثقة بنفسها زيادة شوية، وتتصور أن الشر بعيد عنها وأن الخطية بعيدة وأنها ضمنت الملكوت لمجرد أنها ماشية مع ربنا. لا، فين خوف ربنا؟ فلنخف. الخوف وصية. إذا كان هؤلاء الأبرار الشيطان عرف يضحك عليهم في وقت، طب إحنا الضعفاء كيف أظهر أنا الخاطئ؟ أروح فين أنا الغلبان بقى وسط الكبار دول؟ طب وإيه يعني؟ لا، كل المطلوب إن الواحد يقف متواضع طول حياته يقول له احميني يا رب، استر علينا يا رب، نجينا، إن لم تحرس أنت المدينة باطلا يسهر الحراس. إحنا مش قد شطان الشهوة يا رب، مش قد الإغراءات دي، مش قد الإخبطة دي. عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش ركس المؤابيين على الجبل. وصلت إن سليمان بإيديه اللي عملت هيكل الله بقت تعمل مذبح للأوثان بإيديه. نفس الشخص اللي اهتم ببناء هيكل الله بقى يعمل هيكل لكموش إله الأول الأمم. شوفوا الشيطان يفضل ورا الواحد ازاي. وعشان كده يقولوا من الفضائل اللي ممكن تتعلمها من بعيد من الشيطان طولة البال. تصور لو الشيطان كان جه يوم تدشين الهيكل يقول له سليمان ايه رأيك تعمل هيكل للأوثان؟ طبعا كان يكحده وينتهر، يقول له الكلام الفاضي ده، لان هو كان في عز علاقته بربنا. فالشيطان يقول لا لا، مش دلوقتي مش دلوقتي، نرقد له كده 20 سنة نلهيه في الدنيا وناخده بعيد عن ربنا وننسيه حكاية الهيكل دي خالص، وننسيه الليالي السهر الروحي، وننسيه الرؤية الجميلة بتاعت ربنا يسوع لغاية ما يهدى خالص، وبعدين نبتدي ندخل بقى ايه بآلهة الأمم. فالشيطان اتحرك حتة حتة بطيء، لأنه عارف ان الإنسان لما يكون روحياته عالية مش معقول يجي يقول له أوثان وزنا، لا مش ده الوقت المناسب، إنما يقول لها وقتها. وبعدين تلاحظوا أن سليمان ما وقعش مرة واحدة. سليمان قبل ما يوصل للنتيجة السيئة دي كان اتلهى وانشغل بثروته. عشان كده تلاحظوا الجزء اللي قبل كده عمال يقول مش عارف ترس سليمان معمول من الذهب وزنه قد إيه. طب وهي دي علاقتها بالروحانية يعني. وبعدين يقول عمل بيت للمصيف مش عارف فين مكلفه قد ايه من العاج والذهب، ودي علاقتها بالتقوى وربنا. فتلاحظوا انه سليمان بعد ما بنى الهيكل بقى ينشغل بالدنيا حتة حتة، كل شوية قلبه يبعد، زي واحد يبقى خادم وحلو وبعدين الشغل ياخده، وبعدين كل ما حد يكلمه يقول ده الشغل يعني مش حاجة غلط، ويتصور انه حكاية ان الشغل وشغله يعني دي حاجة مش غلط. ما هو الشغل واخدك ده دي المقدمة، انما بعد كده جوه الشغل تتكون علاقة غلط، ومن العلاقة الغلط ندخل في خطية، والخطية تولد خطية، وفي الاخر اللي كان خادم في يوم من الايام تلاقيه بيبيع ايمانه مثلا، ولا بيتشكك في وجود ربنا، ولا ايه اللي حصل؟ هي ما جاتش في يوم وليلة، دي جات كده ايه انحدار تدريجي وبيتزحلق حتة حتة لغاية ما مخه تلخبط خالص. عشان كده كان يتباهى بالخيل، مع ان في وصية في تثنية 17 تقول للملك اوعى تجيب خيل كتير، لان الخيل زعتها كان من مظاهر عظمة الملوك، الخيل والذهب، هم الاثنين دول شغلوا سليمان جدا، فبدل فيها خيل كتير وذهب كتير ومباني كبيرة يبقى خلاص بقى سهل عليه يقع بعد كده. الانشغال الزائد بداية السقوط. الشيطان مش بيدخل بخطية جاهزة كده يعرضها على الإنسان، لا، يدخل عليه بمشغولية، شوية مشغولية، فيتهيأ له إن المشغولية دي عذر يعني مقبول، عمل إيه طيب ورايا ورايا ورايا، وتكون دي بداية المشغولية، وبعدين يدخل من المشغولية على إرضاء الناس، الناس ليها طلبات، مش معقول هنزعل الناس، ومش هنزعل الناس، نزعل ربنا، ونقع حتة كمان، وبعد شوية رغبات. بعد طلبات ندخل في الرغبات، تلاقي جسده ابتدى يعني يزن عليه يمشي ورا جسده، وبعد الرغبات تيجي بقى الشهوات لخبطة، وفي الآخر يبقى إيه في إيد الشيطان خالص. حينئذ بنى سليمان مرتفع لكموش ركس المؤابين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك ركس بني عمون. ركس يعني فساد بني عمون أو إله بني عمون، الوثن بتاعه. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات، يعني أي ست عاوزة تاخده أي مذبح للأوثان يروح معه، رجل متفاهم يعني ما عندوش مشاكل. طبعا دي مش ميزة، ده منتهى الخطأ أن الراجل يكون ضعيف قصاد مراته لدرجة يرضيها في الغلط، ده منتهى الخطأ. اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن، يعني شوفوا الست من دول قال ايه، متمسكة بالوثن بتاعها ومشت جوزها وراه اكتر ما سليمان تمسك بإلهه ومشى الستات دول وراه. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل. شوف احنا من إصحاح كنا شايفين ربنا فرحان بسليمان، فرحان بيه. اذا لو في يوم من الايام حسيت ربنا راضي عنك وفرحان بيك افرح واشكر، بس خليك خايف، افضل خايف على نفسك للآخر، تقول له ديم علينا النعمة يا رب، خلينا دايما في موضع رضاك، حوش عننا يا رب البعد عنك، استر علينا للآخر يا رب. لأنه واحد في يوم من الأيام كان مفرح لقلب الله ودلوقتي سبب غضب الله. قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. شوفوا رؤية ربنا اللي كانت امتياز لسليمان أصبحت النهاردة إيه؟ دينونة عليه. يعني ربنا اللي جالك وشفته بعينيك مرتين تعمل فيه كده؟ يعملوا إيه الناس اللي ما شافتش خالص؟ ده أنت يا سليمان شفت ربنا بعينيك، يعني خدت امتياز محدش خده، وسمعت صوته بودانك. إذن أي رؤية أو أي تعامل قريب بين الله وإنسان هو امتياز ليه ونعمة كبيرة، لكن كمان لو ما مشيش بيها تتحسب عليه. زي يهوذا، يهوذا ده شاف المسيح وعاش معاه، يا ويلك يا يهوذا بعد كل اللي شفته لما عملت اللي عملته. لما يكون واحد ما يعرفش تبقى الحكاية أسهل، إنما ده أنت شفته وعرفته ودقته ولمسته. فهنا الكلام بحسرة يقول ايه، قلبه مال عن الرب اله اسرائيل الذي تراءى له مرتين. برضو الكلام يتقال علينا، لما واحد بعيد عنكم يستد او يبعد عن ربنا نقول له عمرك ما دقت حاجة حلوة من ربنا، عمرك ما شفت ربنا في يوم كده في موقف وحسيت انه حنين عليك وطيب، كل ده يتنسي، كل ده يتمسح، كل ده تلغيه من حياتك. الرب الذي تراءى لك في موقف أو مواقف يميل قلبك عنه، مش أنت في يوم من الأيام قلت له يا رب أنا ملكك أنا عبدك أنا تبعك إلى آخر العمر، فين الكلام اللي أنت قلته ده؟ فين الوعد اللي أنت وعدت بيه؟ فين التكريس اللي أنت كنت مكرس ليه في وقته؟ الذي تراءى له مرتين بقت محسوبة عليه المرتين مش محسوبة لي. عشان كده علمونا الآباء ما تطلبوش الرؤى، اطلبوا التوبة. بلاش الواحد يقول له عاوز اشوفك يا رب وعاوز اشوف ملائكه وعاوز اشوف، اللي عاوز يشوف يشوف خطيته، اللي عاوز يشوف يشوف ضعف، اللي عاوز يشوف يقول له يا رب لما اجي السماء اكرمني ان انا اشوفك الى الابد، انعم علي ان انا اشوفك مجدك الى الابد، انما على الارض يكفيني ان ارى ضعفي. واوصاه في هذا الامر الا يتبع آلهة اخرى، يعني في كل مره ربنا ظهر له ولانه عارف ضعف كان يقول له احذر يا ابني من الآلهة الاخرى. تلاقي سليمان ساعتها كان عاوز يقول له انت بتقول ايه يا رب، معقول معقول الاله العظيم ده قصاد عيني وشايفه بعينيا وبص لحد غيرك، مش ممكن يا رب. انما ربنا كل مره كان يتراءى له يوصيه احذر يا ابني من الآلهة الاخرى، وهو شايف انه ده حاجه بعيده. فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. قال له عشان أنت عملت كده يا سليمان المملكة دي والعز ده كله هيروح. كل ما كان الواحد قلبه مع ربنا كل ما كان في ملكوت الله في عز حضور الله مصان ومحفوظ في نعمة الله. لما الإنسان يبعد عن ربنا العز ده يروح، البركة تروح، الستر يروح، السلام يروح، كله يروح. فقال له خلاص المملكة تمزق. طب يا رب انت تعبت فيها، ده انت اللي عملتها المملكة دي يا رب، انت اللي جمعتها وديته 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 وبقاش في حد زيه. طب ما هو اللي ضيعه، هو اللي لما كان متواضع ومنكسر القلب اديته كل حاجة، ولما انتفخ بقلبه وعبد آلهة أخرى ضيع البركة بإيديه. يعني ربنا مش يستخسر يقول خسارة تعبي، يقول له ما انت اللي اديناه لك هتضيعه لأن انت السبب في ده كله. ومزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. دي كانت طبعا نبوة من المسيح له المجد، يعني قال له عليها على اعتبار ان ده اللي هيحصل بعد سليمان فعلا. الا اني لا افعل ذلك في ايامك من اجل داود ابيك بل من يد ابنك امزقه. من اجل داود ابيك لسه رب عامل خاطر لابو داود الى هذه الدرجه. يعني شوف سليمان قد ايه وحش دلوقتي ويستحق الغضب. قال له اصل انا مدي كلمه لابوك، مدي كلمة زمان قلت له ان تعوج أؤدبه ولكن الى الهلاك لا أسلمه. فأنا بأدبك يا سليمان بس عشان خاطر أبوك مش هسيبك تهلك، مش هسيبك تهلك. وعشان كده عندنا إيمان ورجاء انه سليمان لم يهلك، لحق يتوب على الآخر. لكن مع التوبة تأدب زي ما هنشوف وخسر بريق مجده بسبب اللي عمله، لكنه لم يهلك، لحق نفسه بالتوبة وكذا كتب سفر اعترافاته في سفر الجامعة وقال باطل الأباطيل كل باطل أنا عملت وسويت وكان عندي وكان عندي وكان عندي وبقول لكم غلط اللي أنا عملته ده كان غلط. واسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. فإذا سليمان اعترف بخطيته وتاب قبل ما يمشي. من أجل داود عبدي، كلمة دي تعلمنا إيه؟ تعلمنا تاني الدالة والشفاعة. إذا كان ليك دالة عند ربنا ده أنت تحمي ولادك حتى بعد ما تمشي من الأرض. داود مشي وساب الدنيا لكن لغاية دلوقتي ربنا يقول من أجل داود عبدي، من أجل صلوات أبوك اللي ما أقدرش أنساه لأنه طلب عشانك كتير. داود صلى لسليمان كتير، صلى له لأنه ما كانش عاوز يغلط غلطته، وصلى له كي لا يهلك، وصلى له عشان يبني الهيكل. فقال له من أجل داود عبدك مش هسيبك تهلك. المملكة تمزق لكن مش بعهدك كمان، مش هوريك أيام صعبة مش عشانك، عشان داود أبوك. يا ريت كل واحد فينا يبقى مثل هذا داود النبي. طلبت البار تقتدر كثيرا في فعله. وبعدين في ناس تقول ما فيش شفاعة ما فيش دالة، ازاي الذي قيل فيه من أجل داود عبدك كم يقال من أجل العذراء أمنا مثلا. ثم دي أعظم من داود كمان، ابنة داود دي أعظم من داود. يبقى من أجل داود، من أجل إبراهيم، من أجل إسحاق، من أجل يعقوب، من أجل موسى، من أجل أمنا العذراء، من أجل بولس، من أجل مرقس، قديس ماري مرقس، من أجلهم. إذن كلمة من أجل معناها أنه ربنا بيعمل خاطر للأبرار والأتقياء وكامل القلوب اللي حبوه من كل القلب، ليهم دل عليه كبيرة، نتشفع بيهم ونمشي زيهم عشان إحنا كمان نشفع في غيرنا، نشفع في أولادنا. لو كان لينا دالة، الدالة دي هتفرق مع ناس كتير قوي. أنا لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزق. يجي واحد يقول إيه، طب ما هو ده كده ظلم، يعني ابنه ذنبه إيه؟ السؤال ده يبقى في حق لو كان ابنه كويس، إنما ربنا لأنه بسابق العلم عارف أن ابن سليمان أسوأ من سليمان، قال له هتبقى كملت، هطول بالي عليك شوية لأن أنت لسه يجي منك، إنما اللي بعدك مش هيجي منه، فأمزقها في يد ابنك. وده اللي هنشوفه، رحبعام طلع أسوأ بقى من سليمان، لأن رحبعام أمه عمونية، أمه وثنية، فطبيعي هيتعلم إيه بقى، وسليمان هيربي إيه، هيربي إيه وهو مشغول بألف ست، وهيربي على أنهي تقوى وأنهي دين في الحالة دي، هيربي إزاي؟ طبعا رحبعام طلع مفيش تربية في الموضوع، وعشان كده الحكاية كانت ماشية غلط. فقال له مش في عهدك لكن في عهد ابنك ومزق المملكة. ويمكن ده المعنى اللي قاله التوراة، قاله الوحي المقدس، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع. الناس بتفتكر أن ده ظلم، لا هو مش ظلم، ده حق، لأن ربنا يأجل العقاب، لكن إذا كان الجيل اللي بعده أسوأ يبقى هو ده بقى اللي هينزل عليه العقاب. فالذنب ينتقل من جيل إلى جيل ويزداد سوءا بسبب عدم التوبة. غلطتنا يا أباء بتنتقل لأولادنا وتزيد عليها، لو ما لحقناش نتوب هم ممكن يطلعوا أسوأ مننا، وبالتالي هيشيلوا ذنبنا وذنبهم لأن خدوا مننا الحاجة الوحشة وكملوا عليها بأكثر سوء. فيجي يوم افتقاد ربنا، يعني يوم حساب ربنا، يدفعوا ثمن غالي. على أني لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي. ربنا ده حنين قوي، يا بختك يا داود على قد الدالة دي كلها. قال له أنت مش هعمل كده في عهدك عشان داود، وبرضو هسيب لك سبط يا سليمان يفضل برضو الملك فيه برضو عشان خاطر داود. مفروض المملكة تتمزق، وسليمان بعد السلوك ده ينتهي خالص من نسله الملوك. قال له لا، واروح فين من داود؟ انا مدي كلمة لداود انه من نسلك يملك الى الابد، فما بقاش عشان خاطرك يا سليمان، عشان خاطر داود يفضل لك سبط واحد اللي هو سبط يهوذا اللي يكمل منه ملك. طبعا عشان يجي المسيح له كل المجد من سبط يهوذا من نسل داود، انما يعني سليمان لخبط الدنيا شوي. أعطي سبطا واحدا لابنك، ده ابن سليمان، لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. يبقى ربنا هنا توعد سليمان عشان يخاف. ليه ربنا قال له الكلام ده؟ ما كان ممكن ربنا يعمل الكلام ده من غير ما يقوله. ربنا بدل قاله يبقى غرضه ايه؟ سليمان يتوب، يخاف ويتوب. ويجوز بعد الكلام ده سليمان بدأ يتوب، لما ربنا بقى وبخه بشدة وقال له انت ما مشيتش زي ابوك، وانت تركت عهدي، وانت خنتني، واللي عملته ده يستاهل عقاب شديد، لكني امزق المملكة بعد منك ولكن احتفظ لك بصبت واحد. فالكلام ده بدأ سليمان يرجع لعقله ويتوب، وان كان الكتاب لم يذكر. وبعض الاباء يقولوا الكتاب لم يذكر توبة سليمان بشكل صريح عشان نعيش نبقى خايفين، عشان نفضل دايما كده قدام القصة دي يبقى عندنا خوف مقدس. ازاي راجل بهذه الحكمة سقط مثل هذا السقوط وفي علامة استفهام على نهايته؟ احنا بنميل انه يعني خلص بالتوبة، لكن الكتاب لم يذكرها بشكل صريح جدا، ما وضحش انه تاب بتفصيلات، الا سفر الجامعة اللي يوحي بالتوبة. واقام الرب خصما لسليمان، هدد الادوم. العشر اصحاحات اللي فاتوا اللي فيهم سليمان ملك، اللي فيهم سليمان بيصلي وبيحب ربنا، ما سمعناش عن خصم. كل اللي نسمعه حيرام صديقه وملك صيدا صديقه والدنيا كلها اصدقائه وملكة سبأ جايه تتعلم منه والدنيا كلها تحت رجليه. بدال في لخبطه وبعد عن ربنا تبتدي المشاكل بقى على دماغه، فبدأ الخصوم يظهرون. الخصوم بيظهروا ليه؟ لما تكون حياة الإنسان مش مستقيمة، عاوز حياتك هادية، امسك في ربنا أكتر. لكن بدأ تأديب ربنا بهؤلاء المخاصمين، ابتدى يظهر لسليمان ناس تقدر عليه الحياة، يعادوه يثوروا عليه كل شوي. هدد الأدومي كان من نسل الملك في أدوم، وحدث لما كان داود، يحكي لنا حكاية مين هدد ده. في أدوم عند صعود يؤاب زمان، وقت داود ويؤاب، عند صعود يؤاب رئيس الجيش لدفن القتلى وضرب كل ذكر في أدوم، لأن يؤاب وكل إسرائيل أقاموا هناك 6 أشهر حتى أفنوا كل ذكر في أدوم، أن هدد هرب هو ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا مصر. يعني القصة ليها جذور قديمة أوي. داود كان بعت يؤاب يعني في معركة مع الجماعة بتوع الأدوم، أدوميين اللي هم من ناس لعيسو، وبعدين يؤاب فناهم كلهم وراح يدفن القتلى. أن في طفل صغير اسمه هدد هرب وخدوه لمصر، كان ابن ملك أدوم وكبر في مصر، وداود ما مشي ويؤاب مشي وبقى سليمان الملك، وسليمان خد وقته وهدد ده كبر، بس هدد فضل ايه متغاظ من عيلة داود اللي عملت فيه كده. وكان هدد غلاما صغيرا، وقاموا من مديان واتوا الى فاران، واخذوا معهم رجالا من فاران واتوا الى مصر الى فرعون ملك مصر، فاعطاه بيتا وعين له طعاما واعطاه ارضا. يعني هدد ده كبر، وعشان من نسل الملوك ناسب فرعون مصر. فوجد هدد نعمة في عيني فرعون جدا، وزوجه أخت امرأته أخت تحفنيس الملك، فولدت له جنوبس ابنه، وفطمته تحفنيس في وسط بيت فرعون، وكان جنوبس في بيت فرعون بين بني فرعون. يعني راجل مستقر في مصر وراجل غني ومن بني الملوك، خلاص المفروض ما يفكرش. فسمع هدد في مصر بأن داود قد اضطجع مع أباه وبأن يؤاب رئيس الجيش قد مات، فقال هدد لفرعون أطلقني فأنطلق إلى أرضي، زي اللي بيقول له بيني وبين الناس دول طار، سيبني أرجع بقى. طب أنت كنت نايم فين الفترة دي كلها؟ قال ما هو كان سليمان كويس، سليمان كان ماشي في ربنا وما كانش فيه هدد خالص. إنما بما أن سليمان بقى اتعوج كده، لا نأدبه بقى بتأديب الناس. ايه تأديبات الناس؟ المشاكل يمين وشمال، فيطلع واحد كان منسي خالص وكان طريد وكان مش على الخريطة، يطلع بقى ايه ينغص حياة سليمان عشان يرجع لعقله وربنا. فقال هدد لفرعون اطلقني فانطلق الى ارضي، فقال له فرعون ماذا اعوزك عندي حتى انك تطلب الذهاب الى ارضك؟ فقال لا شيء وانما اطلقني. وأصر هدد أنه يرجع، وطبعا رجع بقى عاوز يعمل ثورة على سليمان مش هو بس. وأقام الله له خصما آخر، كل ده جديد علينا، ما كناش نسمع عن خصوم سليمان، لأن في آية تقول إيه؟ إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداؤه يسلمونه. طب دلوقتي طرق الإنسان لا ترضى الله، يبقى أعداؤه لا يسلمون. أقام الله خصما آخر، روزن ابن أليداع الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك صوبة، واحد تاني، فجمع إليه رجالا فصار رئيس غزاء عند قتل داود إياهم. برضو ده له طار بائس مع داود وعيلة داود، من زمان داود كانوا بيغزوا البلاد دي كلها، فهو شايلها من زمان، ولما بقت قوة رجع عاوز ينتقم من سليمان. فانطلقوا إلى دمشق وأقاموا بها وملكوا في دمشق. عارفين لما الواحد يضعف روحيا تلاقي الحيوانات طلعت من الجحور والتعابين طلعت من الجحور، كل دول ما كناش نسمع بيهم، هدد الأدومي وروزن بتاع ملك صوبة، ايه الكلام صغيرين دول؟ لا دلوقتي مش صغيرين، بدل سليمان صغر بالخطية دول يصحوا بقى ويطلعوا ينغصوا العيشة ويضايقوه ويهدوه يتعبوه. احنا اللي بندي للشياطين قيمة لما بنبعد عن ربنا، ده المعنى اللي عاوز اوصله. الشياطين في جحورها خايفة مننا وبعيدة عننا، تقول ما احنا في شخصية سليمان الاولى بتوع الهيكل وبتوع الصلاة وبتوع السهر وبتوع التسبيح وتكريس القلب والحكمة وطلب الحكمة، طول ما الواحد في الجو ده الشياطين في جحورها يخافوا مننا ويبعدوا عننا وما تحسش بيهم. تنسى ده كله وتتشغل بالدنيا وتبقى واحد عادي، يطلعوا بقى دول كلهم ويبتدوا يكشروا عن أنيابهم عشان الواحد بعد عن ربنا. فكان خصما لإسرائيل كل أيام سليمان مع شر هدد، يعني مش لقيها من هدد لقاها دلوقتي من روز. فكره إسرائيل وملك على أرام، بقت حتة اسمها أدوم مطلع واحد اسمه هدد، ودي أرام كمان مطلع واحد اسمه روزا رزون. ويربعام ادي الثالث، يربعام ابن نباط افرايمي من سردة عبد لسليمان واسم امه صروعه وهي امراه ارمله رفع يده على الملك، ودي واحد كمان كان عبد، يعني كان شخص ما حدش يحس بيه خالص، بدل سليمان ضعف كده يطلع العبد يبقى سيد ويتامر. وهذا هو سبب رفعه يده على الملك، ان سليمان بنى القلعه وسد شقوق مدينة داود أبيه، وكان الرجل يربعام جبار بأس. فلما رأى سليمان الغلام أنه عامل شغلا أقام على كل أعمال بيت يوسف، يعني سليمان كبر يربعام لما لقاه يعني رئيس فعل كده شاطر زي ما قاول شاطر، فعملوا على المنطقة دي والشغلانة دي يبقى هو الرئيس بتاعه. وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من أورشليم أنه لاقاه أخي الشيلوني النبي، واحد من شيلوه اسمه أخي كان نبي في الطريق، يعني يربعام في الوقت ده كان موظف عند سليمان، فهو مسافر طلع له نبي اسمه أخي قال له كلام غريب، وهو لابس رداء جديدا وهما وحدهما في الحقل، يعني قابل النبي وكانوا واقفين لوحده، فقبض أخي على الرداء الجديد الذي عليه، النبي ده مسك الرداء اللي على يربعام ومزقه 12 حتة. طبعا هو عارف ان ده نبي فيعني ما تخانقش معاه، بس واقف يتفرج مستغرب ايه اللي بتعمله ده يربعام يا اخيه، اخيه ده النبي ويربعام ده العبد اللي هو هيتآمر بعد كده. فاخيه النبي عنده رسالة من ربنا عاوز يقولها، فمسك التوب الجديد ده وقام قطعه 12 حتة وقال ليربعام خذ لنفسك 10 قطع، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل، ها أنا ذا أمزق المملكة من يد سليمان. يبقى الكلام اللي اتقال لسليمان اتقال لواحد تاني كمان، لأنها نبوة جاء من السماء، المملكة مش هتقعد في إيدك بعد اللي عملته، وأعطيك 10 أسباط. إذن يربعام كان اختيار من ربنا، قال له أنت هتاخذ 10 قطع يعني 10 أسباط، ويكون له سبط واحد من أجل عبدي داود، نفس الرسالة. طب هو سبطه إيه؟ هما سبطين مش سبط، لكن بنيامين كان سبط صغير وكان دايب في سبط يهوذا، في ساعات يقال عليهما سبط واحد، اللي رسي على رحب عام ابن سليمان سبط يهوذا وسبط بنيامين، بقية 10 راحوا لأربعام زي ما هنشوف. ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أسباط إسرائيل، لأنهم تركوني، ده سبب التنزيق، وسجدوا لعشتاروت إلهة الصيدونيين ولكاموش إله المؤابيين وملكوم إله بني عمون، ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائدي وأحكامي كداود أبي، ولا آخذ كل المملكة من يد، بل أصيره رئيسا كل أيام حياته لأجل داود عبد، كل شوية لأجل داود عبد الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائدي. كلام ده لمين؟ بيتقال لي يربعام من أخيه النبي، عاوز يقول له ربنا هيمزق المملكة لأنه زعلان من سليمان، لكن هيسيب له سبط ونص وانت 10 أسباط. وأخذ المملكة من يد ابنه وأعطيك إياها، أي الأسباط 10، وأعطي ابنه سبطا واحدا ليكون سراج لداود عبد، يفضل له شمعة كده كل الأيام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها. وأخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. طبعا يربعام في الوقت ده يعني موظف صغير، حتة رئيس عمال يعني، إنما ربنا قال له إيه؟ أنا هعمل منك ملك على 10 أسباط، زي ما خدت داود زمان من وراء الغنم وعملته ملك، أنا باخدك أهو عامل صغير لعلك تفضل صغير وتختس، وهعملك ملك على 10 أسباط لأني زعلان من بيت سليمان. فإذا سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائضي ووصاياي كما فعل داود عبدي، أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل، وأذل نسل داود من أجل هذا ولكن لا كل الأيام. إذن جت النبوة ليربعام أنه هيملك، بس هذه النبوة مشروطة، لو يا يربعام كملت معاي والتزمت بالوصية زي داود، وداود مش جده بقى، داود ملوش دعوة به، لكن كل الناس عارفة أن ربنا كل ما يكلم دلوقتي يقول إيه؟ زي داود، من أجل داود أنا هحافظ عليك وخليك ملك أنت وولادك. يربعام لم يلتزم خالص بالكلام ده، بالرغم ان ربنا خده صغير وكبره، ده من اولها كان يعني ما التزمش مع ربنا. اذا ربنا كشف للناس اللي هيحصل عشان ما تبقاش مفاجأة، كشف لسليمان اللي هيحصل بعديه، وكشف ليربعام اللي هيحصل حتى بعد اذا كان تؤمنون. يعني ربنا بيقول اللي لسه جاي عشان الناس تبقى عارفة انه مفيش مفاجآت عند ربنا، كل شيء مترتب ومحسوب. لكن القاعدة اللي نطلع بها من الإصحاح ده إيه؟ الاستقامة والسلوك وراء الوصية هي الطريق الوحيد لحفظ بركة ربنا. سليمان لما كان ماشي كويس كان في بركة في حياته، بعد ولخبط البركة راحت. يربعام جات له النبوة بالملك بس بشرط يفضل ماشي صح ويمشي وراء داود الملك السابق. احنا نفس الوصية، عاوز تصون حياتك وبيتك ومستقبل ايامك على الارض وفي السماء، امسك في ربنا واهرب من الخطية والوثنية. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.